بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا نزال في شرح حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ومر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصلاة والزكاة إلى قوله: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله، بل يقبلها الله سبحانه وتعالى ويقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وكان آخر ما قرأناه قوله. قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وهو واحد، فقبلوا خبره وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورده البخاري رحمه الله في كتاب أخبار الآحاد. قال: ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، إياك وكرائم أموالهم، لأنه قاضي ومعلم وفقيه ووالي، وأنه يعظ عماله وولاته، يعظهم يذكرهم ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مع من يبعثهم من أمراء وولاة وسعاة، وكذلك الأئمة والخلفاء من بعده. قال: وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. هذه من مسؤوليات ولي الأمر، أنه ينبه عماله على خطر الظلم وعلى سوء عاقبته. قال: وفيه التنبيه على التعليم بالتدرج أو بالتدريج، قاله المصنف، أي في المسائل التي ستأتي. قال: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، لأن معاذا رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10، وقيل آخر سنة 9، وكان قد فرض الحج وحج بالناس في السنة 10 أبو بكر، وكان الصوم قد فرض من 8 سنوات، فلم يذكر الصوم ولا الحج، فما هو الجواب؟ قال: فأشكل ذلك على كثير من العلماء، أي لماذا لم يذكر الصوم والحج؟ والحاصل في الجواب أن يقال: لا يلزم أن تذكر جميع الأحكام في حديث واحد، فقد يذكر الناس في وقت بأحكام وأركان، ولا يلزم من ذلك أنها لا تجب إلا هذه، فقد يذكر الأهم أو يذكر ما يحتاج إلى بيان ومعرفة، بخلاف غيره مما قد يكون معروفا عند الناس، وإذا سألوا عنه أفتوا. فالصوم صوم شهر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحج حج بيت الله يحثون عليه، وإذا جاءوا سيعرفون أحكامه من ولاة الحج وأمراء الحج، فذكر ما هو أهم. قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك. يعني بعضهم قال ذكر الصوم والحج، لكن بعض الرواة اختصر الحديث فلم يذكره. قال: فإن هذا طعن في الرواة. صدق أن هذا ليس من ذلك، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، حديث ابن عمر فيه ذكر الصوم والحج، وحديث ابن عباس في بعث معاذ ليس فيه الصوم والحج، لا يقال اختصره لأنهما حديثان مستقلان. ولكن عن هذا جوابان. إذن ما هو الجواب عن ذلك؟ أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة أو أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. هذا فيه نظر، لأن بعث معاذ كان في السنة التاسعة في آخرها أو في أول العاشرة، وكان قد فرض الحج قطعا، فإنهم اختلفوا متى فرض الحج، فمن قائل في السنة السادسة، ومن قائل في السنة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة. فإذا كان قد فرض الحج في قول أكثر الفقهاء، ثم الصوم أيضا يرد عليه، فإنه فرض في السنة الثانية، وكان بعث معاذ اليمن بعد ذلك بثمان سنين أو سبع على أقل تقدير. فهذا الجواب فيه ما فيه. حاصل هذا الجواب أن الحج والصوم لم يكونا قد فرضا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل، وهذا فيه نظر. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، وهذا هو الجواب الراجح، ولا يلزم أن تذكر جميع الأحكام بل والأركان في حديث واحد. قال: فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه الزكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه، أي لكونه فقيرا لا يستطيع الراحلة ولا النفقة وأمن الطريق. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. في الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم، في القتال على الصلاة والزكاة. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، أي يكون أمانة عند صاحبه فيما بينه وبين الله ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وهو يذاكر في الأعمال الظاهرة عندكم التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، يعني بمعنى أنه يذكر بذلك ويفعلها بين الناس، يصلي ويخرج في الناس. في تيسير العزيز الحميد: بخلاف الصلاة والزكاة، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين، أو التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام وإن كان واجبا، كما في آيتي براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ف فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. إذن قوله وهو ذاكر في الأعمال الظاهرة تقول في تيسير العزيز الحميد وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الإعلام أي الكلام الظاهر الذي يعلمه للناس الأعمال الظاهرة إلى آخر كلامه. طيب قال وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة انتهى ملخصا بمعناه. طيب هذا كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 604. أعطنا المجلد السابع. لم يكن عندك في الرابع. في المجلد السابع صفحة 604 قال الجواب الثاني أنه صفحة 606 إلى 607 الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة ويذكر تارة ما يجب على السائل فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه الزكاة يؤديها ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب في حديث عبد القيس ونحوه وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه إلى قوله وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة بدل في الإعلام في مجموع الفتاوى في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها إلى قوله ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام بل بعد فتح مكة بل بعد تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتوا معاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة. هذا في المجلد السابع صفحة 606 إلى 608. فبعض الاختصارات يقع فيها إخلال ينتبه له. قال رحمه الله قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إذن أخرجه السبعة حديث بعث معاذ إلى اليمن. قال قوله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله إلى آخر الحديث. قال قوله عن سهل بن سعد هو عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي سهل بن سعد الساعدي من الأنصار من الخزرج أبي العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا سعد بن مالك في الصحابة والد سهل هذا وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري. قال وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمد أي أصابه الرمد في عينيه، والرمد مرض معروف، مرض معروف يصيب العين منه التهاب واحمرار وتورم وغمص رمص، وكان أرمد. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج من المدينة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض. هذا فيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحبه لمرافقة نبيه عليه الصلاة والسلام في المعارك ولو كان مريضا ولو كان معذورا، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء، وهذا لشيء هيأه الله وأراده الله، فلما كان مساء الليل الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، فتح خيبر في صباحها، قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، في حديث سهل كلاهما الله ورسوله يحبانه وهو يحب الله ورسوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. ما نرجوه ليس معناه حسد كما تقول الرافضة، أو أنه بغض من الصحابة لعلي، حاشا وكلا، وإنما المقصود أننا ما كنا نظن أنه يحضر لأنه مريض وتركناه بالمدينة، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية، قال الحافظ وفي رواية بريدة إني دافع اللواء، الراية واللواء ما الفرق بينهما؟ إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما أن الراية هي اللواء وأن اللواء هو الراية، هذا القول، القول الأول. ولكن يشكل عليه، ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الراية غير اللواء. وهذا الحديث حديث محتج به، خرجه الترمذي وغيره من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، وهو في الصحيح المسند فيما أظن، دون الصحيح المسند. قال ومثله عند الطبراني من حديث بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما حديث بريدة فحسن، وأما حديث أبي هريرة وفيه الزيادة ففي سنده محمد بن أبي حميد ضعيف جدا، وجاء عن ابن عباس في سنده عباس بن طالب ضعيف، ومن طريق أخرى في سنده أحمد بن رشدين كذبوه. إذن لم يثبت بهذه الطرق أنه كان مكتوبا على اللواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يثبت في ذلك. قال حديث ابن عباس في الصحيح المسند إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حديث بريدة هذا في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله، دافع اللواء، هذا في الصحيح المسند. وفيه فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء. وأما حديث كانت رايته سوداء ولواءه أبيض نعم، انظروا إذا وجدتموه في هذا، كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، وهو ظاهر في التغاير، فلعل تفريقة بينهما عرفية. أعطونا المجلد السابع من فتح الباري، أعطونا أيضا النهاية. غزوة خيبر، وذكر فيها جملة أحاديث، ومن ضمنها حديث سهل لا أعطين هذه الراية، رقمه 4210، 4210. قال الحافظ، قال: وقد ذكر ابن إسحاق بعد ذكر الكلام السابق وكذا أبو الأسود عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. يعني هذا أيضا فيه دليل على التفرقة. قال: والراية بمعنى اللواء، قال قبل ذلك، وهو العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. عرفتم الراية معناها لواء، يعني خرقة تربط بعصا أو بحربة أو نحو ذلك، وتبقى خفاقة يراها الجند، فإذا رأوا، فمهما رأوا الراية تخفق عند القتال اطمأنوا أن أمرهم لا يزال متماسكا، فإذا سقطت الراية دب فيهم القلق، وأن أميرهم قد قتل أو أن أمرهم قد اهتز وتزعزع، فيدخلهم الضعف. ولهذا يحرص الجيش المقاتل على أن يقصد مكان الراية ليسقطها، ليدب الخوف والرعب في قلوب عسكر العدو. نعم، رقم الحديث 4209 و210. قال في النهاية: اللواء الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش أو مقدم العسكر. قد كان بعض الصحابة يمسك الراية والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. طيب، في مسند الحارث بن حسان: وإذا راية سوداء تخفق، فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. ومن حديث أنس أيضا أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه النسائي في الكبرى، وهو في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. نعم، فالراية سوداء واللواء أبيض. طيب، إذن نكتفي بهذا في درس اليوم. قوله يحب الله ورسوله إلى آخره نبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.